بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بقي عندي من الأمس مجموعة اتصالات. طبعا الأخت أم خالد من عجمان سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي لها سؤال. تقول يعني بالنسبة للأذان، تقول لما يؤذن التلفزيون تقول وأردد وراه ثم يبدأ أذان الحي يؤذن، أو العكس، تقول على أيهما أعتمد؟ أختي أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، ومتابعة المؤذن والترداد خلفه والإتيان بالدعاء، مع أنه عمل يسير لكن الفضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع الندى فقال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأيضا يقول طبعا يردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء، يأتي بالدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يكتفي بهذا، له الأجر العظيم، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة على النبي فيها الأجر الكثير والثواب العظيم. أما قضية الترداد يا أختي الفاضلة أم خالد، فيكون بارك الله فيك خلف الأذان المجرد، خلف الأذان المباشر، خلف الأذان الطبيعي. أما الأذان المسجل فهذه حكاية أذان لا يترتب عليه الأحكام، ولذلك الأذان الموجود في التلفزيون، الأذان الموجود في الإذاعة، الأذان الموجود في الموبايل، هذا كله بارك الله فيك حكاية أذان وليس هو الأذان، إلا أن يكون مثلا مباشر، كان ينقل نقل مباشر مثلا، نعم. أما يعني إذا كان مجرد مسجل لا، هذا حكاية ما يأخذ أحكام الأذان الطبيعي. ولذلك أختي الفاضلة تعتمدين أذان الحي بارك الله فيك. أبو علي من ألمانيا يسأل عن معنى أو تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات إلى آخر الآيات. أخي الفاضل، هذه الآية العظيمة تشير إلى 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 أحكام الشريعة البديعة والجميلة والرائعة، والتي نظمت حياة الناس حتى في داخل البيوت. وتعرف هذه الآية تأتي ضمن قضية الاستئذان، والشريعة جاءت فأبطلت كثير من العادات والتقاليد التي كانت موجودة عند العرب، فعندهم كان خلل في قضية الاستئذان سواء داخل البيت أو خارج البيت، حتى بعضهم كان يقفز الجدار ولم يكن يدخل البيوت من أبوابها. فجاءت الشريعة فأبطلت هذه العادات والتقاليد التي لا تنسجم أبدا مع الفطرة الإنسانية، ولا تنسجم أيضا مع القواعد، قواعد الأخلاق العامة، لأن ستر العورة واجب، أيضا الاحترام، احترام الخصوصيات واجب. ولذلك البيت يشتمل على زوجة وزوج وأولاد وخدم ومماليك في القديم. هذا البيت طبعا الاستئذان من الخارج جاء الأمر بأن الإنسان لا يجوز أن يقتحم البيوت إلا بعد أن يستأذنها، لا يجوز له. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الاستئذان 3، يعني لا يزيد على ذلك، بعد ذلك ينصرف. وكذلك إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، تبقى قضية الاستئذان داخل البيت. معلوم بأن الإنسان في بيته يترك طبعا كثير من الاحتشام اللي خارج البيت، يعني يلبس ثياب النوم، ممكن أنه يكشف شيء من بدنه، المرأة كذلك ممكن أن يلتقي الزوج بزوجته. ولذلك فيه أوقات معينة موجودة ومعروفة، في الغالب أن الإنسان يضع ثياب الاحتشام، بمعنى أنه يأخذ راحته مثل ما يقولون بالعامية، يأخذ راحته، يلبس مثلا اللباس الداخلي، يلبس المرأة تلبس الثوب الذي لا تظهر فيه إلا لزوجها مثلا. ولذلك جاء المنع هنا من قضية اقتحام الغرف والحجر من دون استئذان: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. طبعا المماليك الآن غير موجودين، الآن الخدم يقومون بالنسبة لهذا الحكم مقام، ولذلك لا يجوز للخادم ولا الخادمة أن يقتحم الغرفة على ربة المنزل أو رب أو صاحب البيت إلا بعد استئذان. وكذلك الأطفال والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات ليستأذنكم، 3 مرات هؤلاء الذين يعني لم يبلغوا الحلم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء. لماذا هؤلاء ما ذكر البالغين؟ البالغين يجب عليهم أن يستأذنوا في كل وقت، ما يجوز لأحد أن يدخل من دون استئذان. لماذا؟ لأنها بالغ. ولذلك ابن مسعود لما أراد أن يدخل على زوجته جاء من المسجد من الصلاة وأراد يدخل على زوجته، فأراد ابنه من وراه يدخل معه فدفعه بصدره، قال أمي، قال أتحب أن تراها عريانة؟ يعني تحب تدخل على أمك وهي كاشفة شيء من جسدها مثلا؟ أما هؤلاء الثلاثة فلكثرة الحركة ولكونهم داخل البيت فما تقيد حركتهم على الدوام، وإنما يربون ويستهدفون بأنك هذه الأوقات الثلاثة ما تدخل إلا باستئذان، ويربى الأطفال على مثل هذا. وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذا نسخ لكن بقي على ما هو عليه هذا هو الراجح، ولذلك هؤلاء يربون. الخدم أيضا يمنعون من أنهم يدخلون في هذه الأوقات الثلاثة. أما في غيرها طبعا تدخل الخادمة على المرأة ويدخل مثلا الخادم على في غير أوقات العمل، أوقات الجد، أوقات عدم مثلا الاسترخاء مثلا، بهذه الطريقة بارك الله فيك. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأن رتبت الأمور ترتيب عجيب وصانت أيضا وحسمت كل الذرائع المفضية إلى مثلا توهين جانب العرض، جانب الأخلاق، جانب الجانب هذا العظيم الذي يمثل قيمة للإنسان. لأن الشخص ما يحب أن يرى أحد هو على حالة مثلا غير جيدة، ما يحب ما يظهر إلا لنفسه، كيف يطلع عليها؟ ولذلك هذا أدب عظيم بارك الله فيك. أبو علي طبعا بالأمس يقول بأنها يعني متأثر جدا من كلام حول قضية اللي أجبنا جواب ما يتعلق بقضية الهجرة وكذا. أنا أجبتك يا أخي الفاضل بالأمس، وأيضا أجيب دائما على أن مسائل الضرورة مستثناء من هذه المسألة، ولذلك عندنا قاعدة عريضة في الشريعة اسمها الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة ينشطر عنها قاعدة اسمها الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك أنت الآن إذا مثل ما ذكرت أنا أخذت نهمتك وقضيت مهمتك ويعني أصبحت الأجواء مناسبة للعودة لا تتردد في العودة بارك الله فيك ورضي عنك. زهرة من الجزائر تقول بأن عندها غطاء أخضر مكتوب عليه شيء من الآيات القرآنية التي توضع على الرأس، تقول ممكن أضعه في كفني أو أضعه مثلا وصية أو يوضع في ضمن الصناديق الأموات أو شيء من هذا القبيل. أختي زهرة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا يجب تعظيم ما عظمه الله جل وعلا، وهذه قاعدة مضطردة في جميع ما عظمه الله، ذلك أن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن أعظم الشعائر التي تعظم كلام الله عز وجل، فكلام الله صفة من صفاته، منزل كلام الله اللي القرآن منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذا القرآن يجب أن يعظم، ولذلك نص الفقهاء على حرمة وضع شيء من القرآن أو القرآن في كفن الميت، لأن الإنسان إذا مات سيتحلل سيخرج منه الصديد ويخرج منه الدم ويخرج منه كذا، فكيف يعني يرضى الإنسان بأن يمتهن آيات القرآن العظيم؟ ولذلك أختي الفاضلة هذا الشال المكتوب عليه آيات قرآنية، أولا ابتداء يعني ما الداعي لوضع الآيات القرآنية على الشال؟ هذا الشال يوضع على الرأس ويرمى على الأرض ويرمى على كذا، هل هذا من تعظيم كلام الله؟ الجواب لا، ليس من تعظيم كلام الله. ولذلك ما في داعي أن الإنسان الآن يكتب الآيات القرآنية على الشال أو القلائد النساء فيها لا إله إلا الله أو الله وشيء من هذا القبيل، أن تمتهن هذه تدخل الحمام وتقضي الحاجة وتكون على حيض وعلى جنابة، وهذا امتهان لآيات الله. يجب أن نلتفت إلى هذه المسألة. ولذلك أختي الفاضلة لا يجوز لك أبدا أن توصي بمثل هذه الوصية، ولا يجوز لأحد أبدا عندكم أن يستخدم مثل هذا الشيء. هذا الشال يعني إذا كان هناك قدرة على إزالة ومحو هذه الآيات تمحى ثم تعطى لفقير أو مسكين، أفضل من أن تذهب إلى التراب. شتان بين أن يعني تسترين فيها امرأة أو بنت مثلا وأن تذهب إلى التراب. وبعدين دائما يا أختي الفاضلة أنا يعني أقول دائما الأماكن ما تقدس أصحابها، الكفن ما يقدس صاحبه. يعني الآن لو أن امرأة كفنت بحرير هل ينفعها عند الله؟ لو أن رجلا كفن بأفضل وأفخر الثياب هل هذا ينفعه عند الله؟ لو أن رجلا دفن في مكة ولا في المدينة هل ينفعه عند الله؟ الذي ينفعه العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباس، يا عم رسول الله، يا صفية، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، اعتقوا أنفسكم من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعمة والعمة والبنتة اللي هي بضعة منها، اللي فاطمة سيدة نساء الدنيا وسيدة نساء الجنة، يقول: ما أغني عنك من الله شيء. لا يأتي الناس بالأعمال وتقول: والله أنا بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عم النبي، وهذه عمة النبي. ما أنفعكم يوم القيامة. اللي ينفعكم العمل بعد رحمة الله رب العالمين. فتنبهي لهذا. طبعا عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أن أطيل عليها، وإن كان عندي أسئلة أيضا من اللقاء السابق، لكن تحملونا. تفضلوا. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا
شيخ. شو أبا أعرف أجر الصيام في هذا الشهر
إن شاء الله؟
وسؤالي ثاني يا شيخ، أنا وحدة ما أنام بالليل.
كيف؟
أنا ما أنام، عودت نفسي على قراءة القرآن وعلى الحمد لله الشبع والوتر والقيام، خلاص. حتى الأطباء يوم سألتهم قالوا خلاص أنت مركزيتي مخك على هذا الشيء مثل الساعة. فالناس يقولوا لي أنت جسمك لحق عليك، أنت تستاذمين في جسمك.
وتنامين في النهار يا خالد؟ تنامين في النهار يا خالد؟
أنام، نعم أنام ومستريحة، وسبح وحمد وصلي وصوم، وبالليل أبد يا شيخ. حاولت بأي طريقة.
وزوجك راضي عنك وعيالك؟
الحمد لله. طيب. الحمد لله.
أبشري بخير، أبشري بخير.
لين أصلي الفجر شيخ، وأقول دعاء الصباح، وحطي راسي تقريبا عقب الصلاة والدعاء ساعة ساعتين، أنام لين الساعة 9 عشان أقوم حق صلاة الضحى
إن شاء الله.
فهل أنا صح استاذم جسمي؟ يعني خلاص أنا ما أقدر شيخ.
أبشري يا أم خالد، أبشري أبشري، أنت على خير إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا
هلا وسهلا. الله يروح والديك
ووالديك ووالديك.
إيمان الله.
تفضل يا حمدة. حمدة من العين.
عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا مرحبا.
الله يرضى عليك.
وعليك.
رديت بس عليك يا شيخ عشان السؤال، الغنم، زكاة الغنم.
إيه.
أنا سمعت الحمد لله أمس جوابك.
إيه.
وارتحت منه.
الحمد لله.
بس في سمعت أنت قلت في وحدة قبل ما تطلع على الهواء كلمتك أن هي تدفع مثلا مبلغ أساسا أنها تطعم الأغنام.
إيه. لا لا، هذه الله يسلمك. لا هذه الله يسلمك، تدفع 7000 تشتري علف.
ايوه.
اي ما قلنا لها ما عليك زكاه
الحين. ايوه الحين انا طال عمرك.
اي
انا الحين طال عمرك، عندي تقريبا ما شاء الله 200.
ما شاء الله.
انا اشتري العلف.
اي
واشتري الرودس واشتري. طيب. الجت واشتري الماء.
ما عليك زكاه
هذا كله تقريبا يكلفني 10000 درهم.
اي طيب ما عليك زكاه.
بس اني طال عمرك ما نحن مثلا نسرحن ولا مثلا نطلعهن، الحين صار لنا 18 سنه الحظيره، ما نقدر نطلع.
ما عليك زكاه، الله يرضى عليك. ما عليك
بس هذا عشان كي انا امس جاوبتني، انا ارتحت من جوابك لاني انا ما بشيء الحقني.
الحمد لله. لا 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 لا، اطمئني الله يرضى عليك يبارك لك.
مثلا انا علي زكاه بزكي، مش مشكله.
لا لا لا،
انا والله اني احنا صار لي 18 سنه الحمد لله ارعى.
حمدة الله يحفظك، الله يحفظك. انا قلت لك
بس اني انا اللي اصرف عليهن، ماني اسرح مثلا ولا ياكل من خشاش الارض.
انا خبرتك امس، قلت لك اللي تقولي 7000، قلت ما عليك زكاة، وشلون أنت 10000؟ الله يحفظك يا أختي حمدة. مرحبا مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك الشيخ، بس بغيت أعرف قيام النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه؟
كيف كان يقوم الليل؟
إيه نعم.
يصلي السبع والوتر ولا بس الوتر إذا شرك؟
إن شاء الله يا راشد. مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
الله يرحم والديك، حاول تفهم علي السؤال. احنا كي نروحوا باش نديروا الشحن للموبايل يطلبوا منا زياده، يعني 10 دنانير زياده ولا على الشحن هذا، يا ترى هذا من النوع الربا والا لا؟
هذا من جهه الاتصالات ولا من جهه تجاريه؟
لا لا، من جهه الاتصالات باش نتصلوا. مثلا عندي الشحن خلاص، ليه نروح نعاود نعمر؟ يعني نقولوا مثلا 50000 ويزيد يخلص عليا 10 دنانير ولا 20 زيادة، يا هل ترى هذا نوع من الربا؟
يعني أنت الآن تريدين أن تشحني، يقولك بناخذ زيادة عليك.
نعم نعم نعم.
لماذا الزيادة هذه؟
ما فهمت يا شيخ، يعني أغلبيتهم يدروها أنها هكذا.
طيب إذا أنت إذا أنت شحنتي بالبطاقة ما يأخذون، إذا ذهبت إليهم يأخذون؟
لا يأخذون يا شيخ. كنت راح نفهمك، بالبطاقة لا يأخذون.
إيه؟
ولكن لما هو يعمر يشحن لي هو نخلص هذيك العشرة دنانير.
وضحت الآن، وضحت.
شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضلي نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
الله يخليك شيخ. عندي أسئلة.
تفضلي.
نصلي الفجر مبكر، صلي صلاة الفجر، صلاة الصبح الفجر.
إيه.
شي يقول نصلوه غير الفاتحة. أنا نصلي أقول أهلي والكافرون قل له أحد، صلاة الفجر، ومن بعد عادي نعاود نكبر للصبح.
إيه.
نصلي بصورة ما نفع بالفاتحة وصورة، وصارت الفرج قالوا لي لا صلي غير بالفاتحة. أش هذا ممكن الحاجة؟ نقول كنكبا نقول بنية صارت الفرج، عاد نقول بنية صارت الفتح صارت الصبح.
إن شاء الله يا نادي.
نطرح سؤال، الله فهمني يا حاج، الله يخليك. ما فهم أني نصلي به هذا زمان صلي هكا، وقالوا لي عيطوا لي قالوا لي لك خليك صلي صارت الفرج
إن شاء الله
بالفاتحة، وتعاود كبر صارت الصبح
إن شاء الله. يا أخت الفاضل أبشري. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا ثلاث أربع صلاة، أصلي العشاء والشفع والوتر ثم أنام، وأستيقظ الثالثة صباحا أو الرابعة لقيام الليل.
إيه؟
أصلي بالمضحك يا شيخ.
إيه؟
يا شيخ عندما أصلي ربع الحزب بركعة، ثم نصف الحزب وأسلم، ثم ثلث الحزب بركعة، ثم حزب أسلم. حزب يعني دائما هذه صلاتي.
نعم.
هل يجوز هذا أم لا؟ وفي القراءة في المصحف يا شيخ لازم بعد الفاتحة أقرأ مثلا بسم الله عند مثلا ربع الحزب ونصف الحزب؟
إن شاء الله
لازم أقرأ. وشيخ مثلا عندما أأتي لي ختمة جديدة أقرأ الفاتحة، هل أعيد فاتحة عندما أفتح المصحف مرة جديدة أو أنطلق إلى سورة البقرة؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا شيخ، السلام عليكم.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت زهرة بارك الله فيها، طبعا في سؤالها الثاني تقول تعاني حساسية شديدة في الأنف، تقول أحيانا لما أسجد يعني ينزل من أنفي على السجادة، هل تتنجس السجادة بمثل هذا؟ هل أغسلها أم لا؟ أختي زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإفرازات التي تخرج من الإنسان على ضربين، ضرب نجس وضرب طاهر، أما النجس فهو ما خرج من السبيلين، هذا طبعا ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا، لكن النجاسة معروفة في البول وفي المذي وفي الودي، والمني على قول، لكن الصحيح بأن المني طاهر في أصح قول أهل العلم. بقية الإفرازات التي تخرج من جسد الإنسان مثل اللعاب، مثل المخاط، مثل أيضا ما يخرج من الأنف، مثل العرق الذي يخرج من الجسم، هذا طاهر وليس بنجس، هذا طاهر وليس بنجس. ولذلك إذا خرج من أنفك شيء على ثيابك أو في الصلاة مثلا أو على السجادة لا ينتقض الوضوء بهذا ولا تتنجس السجادة، لكن هناك وازع طبعي في الإنسان، يعني طبعا كل إنسان فيه ثلاثة أمور هي من الوازع، في الوازع الشرعي وفي الوازع الطبعي الجبلي وفي الوازع السلطاني، هذه كلها يعني لها أحكام. الوازع الشرعي هو ما جاء به الشرع، الوازع الطبعي ما تكرهه النفس مما لا يتصادم مع النص الشرعي، ولذلك طبيعة النفس البشرية ما ترضى أن ترى المخاط أو هذه الإفرازات مثلا على الثياب أو على السجاد أو على كذا، وإنما تغسله. لكن لو حصل وصليت عليها صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من الشارقة بالأمس تقول يعني عندها مبلغ يعني مالي وتخرج الزكاة، تقول يعني منها ما أخرجه في رمضان ومنها ما أخرجه قبل وبعد، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يا أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبارك أيضا لك فيما أعطاك. بالنسبة للزكاة تجب بشرطين، بلوغ النصاب، بلوغ المال النصاب وحولان الحول، إلا في زكاة الزروع والحبوب والثمار مما يجب فيها الزكاة فإنها تجب بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني الحصاد، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط أن يدور عليه سنة كاملة، لا، وإنما ساعة الحصاد. بالنسبة لك ولكل واحد اللي إذا حال عليه الحول، إذا حال الحول على المال اللي وجبت فيه الزكاة بسبب أنه بلغ النصاب، يجب أن يخرج الزكاة عند الحول، ويجوز أن يقدمها. والتقديم اختلف العلماء في المدة الزمنية، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس لسنتين، يعني قدمها لسنتين. أما التأخير فلا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة، كأن يكون مثلا الفقير غائب، أو يكون الشخص المزكي ما عنده سيولة، أو يكون الشخص مبلغ الزكاة كبير والفقراء قليلين ويحرص على أنه يوزعها بقدر يرى بأنه مناسب مثلا، فهذا يجوز، لكن بشرط أن لا يبالغ، لأن للأسف الشديد وجدنا بعض الناس تبقى الزكاة عنده إلى السنة الثانية، وهذا غلط، هذا غلط، يجب على الإنسان أن يخرج زكاته مباشرة. أما التأخير اليسير، دائما عندنا قاعدة شرعية، اليسير معفو عنه، اليسير مثلا أو يكون هناك حاجة مثل ما ذكرت، يعني في فقير سنويا يعطيه غايب ما جاء، رايح مثلا يتعالج ولا مسافر ولا شيء، ممكن ينتظره. بارك الله فيك. أسماء من الأردن تقول يعني أسمع أحيانا أناس يتكلمون مثلا في قضية الاستعاذة، قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وشيء من هذا القبيل، تقول مثلا إذا أردت أن أحصن نفسي مثلا، يقول لا تقرأين قل هو الله، يعني قل، وإنما تقرأين أعوذ مباشرة. أسماء بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لي المعوذتين سورتان عظيمتان أنزلهم الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة مشهورة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه ويعوذ أولاد بناته بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، فلما نزلت هاتين السورتين أخذ يعوذ أولاد بناته فيهما ويعوذ نفسه ويعلم الأمة. والعلماء يقولون بأن هذه السورتين نسخت التعويذة، والصواب بأن التعويذة باقية، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وأيضا التعويذة بهاتين السورتين. وقراءة الإنسان لهاتين السورتين يجب عليه وجوبا أن يبدأها بقول قل أعوذ برب الفلق. لماذا؟ لأن قل هذا كلام الله عز وجل المنزل منه سبحانه وتعالى، والذي هو صفة من صفاته، ولذلك يجب عليك إذا أردت أن تقرأ هاتين السورتين أن تأتين بهما كاملة، كاملتين، ابتداء من قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق وإلى نهاية السورة، والثاني قل أعوذ رب الناس. أما إذا كان يا أخت الفاضلة مثلا حصل لك ظرف معين وكذا وحبيت تعوذين نفسك بغير قراءة السورتين، ما في بأس، تقول أعوذ برب الفلق مثلا، أعوذ برب الناس مثلا، تقتصرين على هذه التعويذة، هذا ما في بأس، ما له علاقة، لأنك أنت استعدت بجملة من هذه السورة. أما في أذكار الصباح، في أذكار المساء، وبعد الصلوات الخمس، فإنك تأتينا بقل، يجب عليك أن تأتي بالسورتين كاملتين، ابتداء من قوله تعالى قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. أسماء تقول هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته؟ أختي أسماء بارك الله فيك، لا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا القول، وإنما هذا الكلام لبعض العلماء، هذا الكلام لبعض العلماء، فقد ورد عن الإمام أحمد وجمع من السلف أيضا أثر عنهم أنهم كانوا يقولون من ترك الوتر، يعني تعاهد ترك الوتر، فهو رجل سوء، وكانوا يقولون من ترك السنن، يعني تعاهد وعفوا يعني واظب على ترك السنن، فهذا رجل سوء لا تقبل شهادته، وهذا من باب العقوبة والزجر، وهذا يدلنا على أهمية السنة بالنسبة لسنن الصلوات. وسبحان الله العظيم، المتأمل في أحوال الناس الذين يتركون السنة تجدهم أبدا يخلون بالفرائض، لأن الله جل وعلا شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنن لتكون خادمة للفريضة، فالسنة تخدم الفريضة. شوف الآن أي إنسان يواظب على السنن الرواتب، يواظب على الوتر، تجد من أحرص الناس على الفرائض، وأي إنسان يخل بالوتر ويخل بالسنن الرواتب وبقية السنن تجده أبدا يخل بالفرائض، إما إخلال عام وإما تأخير عن وقت وإما ترك جماعة مثل للرجال وإما عدم خشوع وإما فقط يشعر الصلاة ثقيلة عليه، الصلاة ثقيلة عليه يبغى فقط متى يلقيها عن كاهليه. لكن الذي عنده اهتمام بالسنن مثل ما شاء الله الأسماء الطيبة أم خالد من الفجيرة والأخت أم راشد ومجموعة الطيبات الفاضلات الخيرات اللي يقومون الليل كله وكذا، هذا دلالة على أنهم أحرص على الفرائض من أي إنسان آخر. ولذلك مهم جدا أن الواحد يعتني بالسنن، لكن نسبة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأن الرسول ما قال هذا الكلام، وإنما هذا استنباط من أهل العلم، وهذا الاستنباط ما أتى عبث ولا صدفة ولا يعني مجرد رأي، لا، وإنما استقراء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على السنن وما كان يتركها حتى في السفر، ما كان يترك الفجر، سنة الفجر وسنة الوتر، وأيضا كان يحرص في السفر على صلاة الضحى وعلى النفل المطلق، وكان أحيانا ينبه زوجاته يقول أيقظوا صويحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ينبههم على الصلاة. يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، قال عبد الله فما ترك عبد الله قيام الليل. كان يحرص عليه الصلاة والسلام على مسألة العناية بالوتر والعناية بالسنة، حتى أنه قضى الوتر يقضى، دلالة على أن سنة مؤكدة ما يتساهل فيها الإنسان. ولذلك العلماء أحيانا قد تكون لهم عبارات قوية جدا يعني كأنها جرس إنذار وكأنها صوت يقرع هؤلاء حتى يتنبهوا إلى خطورة ما هم عليه، فلما يفهم الناس يسمعون مثل هذا الكلام يعتقدوا بأنهم على خطر، على خطر كيف يترك السنن. بعض الناس يقول لك والله أنا ما واظب إلا الفرائض، ما نقول أنت وقعت في الحرام، لكن صدقوني وهذا والله بالتجربة وبالمشاهدة وبالمعايشة، ما واظب أحد على الفرائض فقط إلا أخل بها، وما ترك أحد النوافل إلا أخل بالفرائض، وما واظب أحد على السنن والنوافل واعتنى بها إلا تجده من أحرص الناس على الفرائض ومن أكثر الناس خشوع في الفرائض ومن أكثر الناس طمأنينة في الفرائض. وهذا واقع يعني يشهد به التاريخ، النماذج التاريخية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة السلف الصالح، والواقع أيضا، الواقع أيضا. أم خالد بن الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لأجر الصيام في هذا الشهر هل ورد فيه شيء؟ أختي الفاضلة لا، لم يرد في شهر رجب صيام، لم يرد في شهر رجب صيام ولا قيام، وكل حديث ورد في فضل الصيام في رجب أو القيام في رجب أو العمرة في رجب كل هذا لا يصح. وإن كان بعض الصحابة كان يعتمر في رجب لكون رجب من أشهر الأشهر الحرم، لكن قضية الصيام لا. وأكبر دليل يا أختي أم خالد أن الصحابة كانوا ينكرون على من يتقصد الصيام في شهر رجب، يعني غير معروف عن الصيام لا الاثنين ولا الخميس، لكن لما يدخل شهر رجب يبدأ يصومون، وهذا كان معروف عند أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب، يعظمون ببعض الطقوس والعبادات وبعض التأله، ها، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه، أبطلها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب على أيدي هؤلاء اللي سمينهم اللي يطلق عليهم المترجبين، يعني ما يصومون إلا في رجب، يضرب أيديهم يقول ويضعها في الطعام، يعني يأمرهم أمر أن يأكلوا وأن يفطروا في شهر رجب. أما من كان له عادة شهريا يصوم الاثنين والخميس في كل أسبوع، شهريا يصوم ثلاث أيام البيض 13 و14 و15، ما في بأس يصوم رجب، يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع من رجب، ويصوم أيضا الأيام البيض الثلاثة من رجب، لأنه أصلا يصوم، هو ما تقصد رجب لكنه صادف رجب وكان يصوم، فيصوم مثل ما كان يصوم سابقا. بارك الله فيك. أم خالد تقول بأنها ما تنام الليل، تقوم الليل وتصلي الحمد لله وتقرأ وتستغفر، تقول الحمد لله أنا أنام في النهار. تقول أنكر علي بعض الناس قالوا وإن لبدنك عليك حقا، تريد توجيه يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر أمثالك، الله يكثر أمثالك ويبارك فيك يا رب ويجعلك من المقبولات. أخت الفاضلة، طبعا يعني الأمور هي قائمة على التوازن، الله عز وجل جعل الليل سكنا وجعله محل الراحة والطمأنينة، والنهار معاش، النهار معاش، ولذلك الإنسان يأخذ حظه من النوم في الليل لأنه يطلب المعاش في النهار، يطلب المعاش في النهار. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده تأله لكن فيه زيادة، بمعنى أنه من حرصه على العبادات في الصيام والقيام وقراءة القرآن، حتى اشتكت زوجته لأبيه عمرو بن العاص، فاشتكى عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعاه النبي، فوجد بأن عبد الله عنده طاقة عجيبة وعنده رغبة في الخير يعني لا ليس لها حدود، فلكن سلم قال لا، إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فرشد النبي عليه الصلاة والسلام عبادة عبد الله بن عمرو، قال له صوم كذا وصوم كذا وقوم الليل كذا ونم كذا، طبعا لأن عبد الله بن عمرو عنده شغل في النهار وهذا يؤثر على بقية الحقوق. أما أنت يا أخت الفاضلة تقولي لي والله الآن الحمد لله أنا ما عندي شغل حسب كلامك، وتنامين قسط طيب من النهار ولا تشعرين بتعب ولا تشعرين بشيء، فهذه نعمة من نعم الله. فما دام أن الزوج راضي والأولاد الحمد لله أديتي حقوقهم كاملة تقومين بها على التمام، وتحبين أنك يعني تقومين في الليل، الليل الذي هو محل السكون والهدوء، الليل الذي هو في ثلثه الأخير يتجلى الله عز وجل، ينزل ربنا جل وعلا إلى الدنيا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظم كل ليلة، تحبين أنك تتألهين وتتنسكين وتجعلين هذا لك عادة، هذه نعمة من نعم الله، هذا باب من أبواب الخير، لا تغلقين على نفسك. والناس اللي نصحوك جزاهم الله خير، هم يعني يفكروا بأن ولبدنك عليك حقا، لأنك أنت ربما تشتغلين في النهار أو أنك مثلا يحصل عندك اضطراب مثلا في قضايا النوم في كذا، ما دام تعودتي وقلتي بأن الساعة البيولوجية الآن أصبحت مركزة وكذا في مسألة الليل، أصبحت ما تعودتي على عدم النوم وتنامين في النهار فترة الضحى مثلا أو الصباح وقائمة بالحقوق، أبشر بخير. فالله عز وجل امتدح أولياءه ورسله والصالحين بقوله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، والآيات في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل، حث عليه في أكثر من مشهد ومقام، سواء على المستوى الجماعي أو المستوى الفردي، وكان يقول قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، فاسلكي هذا واستمري عليه ولا تنسينا من دعواتك يا أم خالد. راشد بارك الله فيه يسأل عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كيف كان؟ أخي الفاضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، وقيل بأن قيام الليل واجب عليه، هذا أحد الأقوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص، ومن جملة ذلك أنه كان يقوم الليل وجوبا، وهذا أحد الأقوال، وقد ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك أهل العلم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام شرع للأمة قيام الليل لكنه لم يوجبه على الأمة، ولذلك لما صلى التراويح مرة من المرات في رمضان وصلى بصلاته رجال حتى صلوا خارج المسجد، دخل النبي بيته في الليلة الرابعة، وحتى أن الناس جاءوا في الليلة الخامسة ينتظرون النبي غير موجود عليه الصلاة والسلام، فأخذ بعضهم يتنحنح يعني يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نائم أو شيء، وبعضهم يرمي بالحصى الصغير يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال خشيت أن تفرض عليكم، وهذا يدل على أن قيام الليل سنة وليس بفريضة وليس بواجب. عليه الصلاة والسلام الرحيم بهذه الأمة. الأمر الآخر أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قيام الليل مثنى مثنى أو صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت سألتني عن صلاته، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أعدل صلاة وأجمل صلاة وأحسن صلاة، كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان كان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة فلا تسل عن حسنهن وطولهن حتى إن قدميه كانت تتورمان من طول القيام صلى الله عليه وسلم، ولكن كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة عجيبة جدا ويخشى فيها، وأحيانا يبكي كما في حديث حذيفة، قام مرة الليلة بقول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول يقول حذيفة: يركع فيها ويسجد، يعني يعيدها ويكررها ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي الفاضل، يعني الإنسان بالنسبة لقيام الليل اللي يذكر العلماء ينظر في الأصلح لقلبه، فإذا كان يرى بأن الأصلح لقلبه هو الثلث الأخير من الليل يقوم الثلث الأخير من الليل، إذا كان يقول ما يستطيع ربما يغلبه النوم يصلي أول الليل أو أوسط الليل بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام غالب صلاته ركعتين 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 من خمس تسليمات عليه الصلاة والسلام، وثم يوتر بركعة عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أنه مرة صلى ثلاث ركعات بسلام واحد، وصلى أيضا خمس ركعات بسلام واحد، وصلى سبع ركعات بسلام واحد، وصلى تسع ركعات بتشهدين. لما جاء في الركعة الثامنة جلس عليه الصلاة والسلام تشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة وأوتر عليه الصلاة والسلام. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار بارك الله فيك. لكن أرجع وأكد على قاعدة، الناس يختلفون أخوي راشد، بعض الناس يعني عنده صعوبة في القيام أقول أصلي أول الليل، وبعض الناس لا سبحان الله يجد رغبة ونشاط وعنده خير وينوي ويستعد لهذا فيقوم آخر الليل. فاطمة من الجزائر تقول: بالنسبة لشحن الموبايل إذا جينا نشحن تقول يأخذون علينا زيادة 10 دنانير، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة، طبعا صورة المسألة اللي ذكرتيها أنك إذا أردت أن تشحني المحمول من محل أو شيء، البطاقة قيمتها مثلا 3,000 أو 30,000 يزيد عليها 10 لأن هذا تاجر، وهذه منفعة لأن قيمة البطاقة تحولت إلى عين أو عفوا تحولت إلى منفعة، فهو يبيع منفعة، الآن ذهبت قيمة البطاقة، ولذلك يجوز هذا العمل بارك الله فيك. فأنا مثلا لو كان شخص عنده محل يبيع بطاقات مثلا ويشتري البطاقة من الاتصالات نفترض نقول بـ1,000، فلما يجي يبيعها مو معقول أنه سيبيعها بـ1,000 وإنما سيشحن لك مثلا بـ1,100 مثلا أو 1,200، فهذا لا بأس به. نادية تسأل تقول بأنها تصلي يعني صلاة الفجر طبعا تقرأ الفاتحة وكذا ثم تصلي الصبح. طبعا نادية شمال أفريقي في الغالب أنهم يفرقون بين الفجر وبين الصبح، الفجر هي ركعتي الفجر القبلية والصبح هي الفريضة. يعني أنا بس فقط أنبه إخواني اللي يمكن يستغرب من كلام نادية وكلام إخواني اللي وأخواتي اللي يتصلون بنا من الشمال الأفريقي والدول العربية وغيرها أيضا، هم هكذا تعبيرهم. فالمقصود بأن سنة الفجر القبلية سمونا الفجر، وأما صلاة الفريضة الصبح سمونا صلاة الصبح. وتقول أيضا بأنه قالوا لها لا تكتفين بالفاتحة ما العمل. يا نادية بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، أخت الفاضلة أكمل الهدي، هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان هديه وسنته في ركعتي الصبح الفجر اللي تسمونها صلاة الفجر اللي هي السنة القبلية هديه عجيب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هاتين الركعتين ما تركهما أبدا، ولما نام عنهما قضاهما عليه الصلاة والسلام. الثاني بيّن فضل هاتين الركعتين وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهم. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وما كان يطيل هاتين الركعتين، كان يخففهما حتى تقول عائشة على سبيل المبالغة ما أدري هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا، هذا على سبيل المبالغة وليس على سبيل الحقيقة. الثالث ثبت بالأسانيد الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الصبح قرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم يقرأ بعدها بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال لك بأنك تقتصرين على الفاتحة أخطأ لأنه ما عرف هذا الدليل، الدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الصبح الفريضة فالله جل وعلا سماها قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الصبح في صلاة الصبح يطيل عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في سورة يوسف وحتى يعني يقرأ طويلا فيها عليه الصلاة والسلام، ولذلك سماها الله قرآنا. فيا أخت الفاضل إذا قرأت الفاتحة في صلاة الصبح اقرأي بعدها سورة طويلة. أمة الله من الجزائر تسأل عن الشفع والوتر، تقول يعني نفس الكلام اللي ذكرته. تفضلوا. طيب تفضلوا. نعم. طيب أيضا الأخت أمة الله تسأل عن، تقول أصلي العشاء والشفع والوتر ثم أنام ثم أستيقظ بعد ذلك قبل صلاة الفجر، تقول أصلي أقوم فأصلي وأقرأ يعني ربع الحزب ونصف الحزب وكذا، تقول يعني بالنسبة هي سألت مجموعة أسئلة عن هذه الطريقة أولا، وأيضا تسأل عن قراءة الفاتحة في كل مثلا لما تختم القرآن ثم ترجع لتقرأ القرآن من جديد، هل تقرأ الفاتحة من أولها وقد قرأتها في الصلاة تعيد الفاتحة، وأيضا بالنسبة لي أظنها ذكرت البسملة. يا أمة الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أولا أنا لاحظت أنك توترين أول الليل مع أنك تقومين آخر الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فيا أخت الفاضلة إذا كنت قادرة على القيام، وهذا يعني اللي مثلا قلتيه الآن تقومين آخر الليل، أخر الوتر إلى آخر الليل بارك الله فيك، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا صليتي بعد العشاء ولا توترين ما دام عندك القدرة على القيام في آخر الليل، تقولين لا أحيانا وأحيانا وأخشى، أنت معذورة. أما تقولين لا أنا الحمد لله هذه طريقتي وهذه عادتي ودائما على هذا المسلك، لا أخر الوتر بارك الله فيك إلى آخر الليل أو آخر الصلاة، استجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة التحزيب القرآن، هذا راجع لك. فأحيانا الشخص قد يقوم بالجزء، قد يقوم بالحزب مثلا أو حزبين أو نصف مثلا، هذا راجع للقدرة اللي تستطيعينه، فما دام عندك قدرة وطاقة ما في حرج يا أختي الفاضلة، تقرأين اللي تستطيعين له وترتاحين له، حتى لو أنك جعلتيه منهج لك الأمر واسع. بالنسبة لختم القرآن لو رجعت من جديد والآن مثلا أردت أن تبدأ الصلاة، قرأت الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، ثم أردت أن تبدأ من الأول القرآن، تقرأين الفاتحة مرة ثانية، وهي ليست تكرارا للركن وإنما هي قراءة ما بعد الفاتحة الذي هو سنة، لأنك أنت تختمين القرآن بارك الله فيك. بالنسبة لبداية السور تبسملين في وسط السور، تستعيذين إن أردت، ومسألة فيها خلاف، من أهل العلم يقول يكفي الاستعاذة الأولى، من أهل العلم يقول لا يستعيذ، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا تفضلوا. ما اسمه؟
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
بغيت تسأل سؤال وعندي سؤال تسألها يا شيخ، أعطيتني بعد الرقم لأني أعطوني مرة رقم بس أتصل ما ترجع، ما أعرف أي وقت أنا أعطي.
تفضل أعطيني سؤالك تفضلي.
عشان الزكاة اللي مثلا عند الزكاة وعند بنات محتاجات ما عندهن أي شيء، ما عندهم هذه الطاقة الشمسية ولا ثلاجات ولا أي شيء في البيت يستخدمها، يعني من عشان ظروفهم لو أخذنا من الزكاة واشترينا لهم عادي، مثلا احنا ناخذ
متزوجات
بس ظروفهم صعبة وايد،
متزوجات يعني ها؟
ايوه
ان شاء الله يا ام اسماء. طيب ام اسماء بارك الله فيها تقول يعني عندها بنات متزوجات حالتهم ضعيفة جدا، ممكن نعطيهم من الزكاة خاصة ان يعانون يعني معاناة شديدة، وذكرت مسألة يعني استعمال الطاقة وغيرها. نعم يا أخت الفاضل تعطون أزواجهم ما دام أن البنت متزوجة والزوج فقير ومحتاج ولا عنده قدرة على يعني مثلا شراء الأشياء من الضروريات أو الحاجيات، تعطونهم ما في بأس، تعطون أزواج بناتكم بارك الله فيك. ولو عطيتي بناتك إذا كان مثلا الزوج غير منضبط في مسألة الصرف ما في بأس، بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.